1446 هجري قمري والمصادف للسابع من شهر دي عام 1403 هجري شمسي والموافق للسابع والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 2024 ميلادي. في 25 من جماد الثاني عام 709 للهجرة توفي في المدرسة المنصورية في القاهرة الفقيه واللغوي والمفسر تاج الدين أبو الفضل أحمد بن عبد الكريم بن عطاء الله الجذامي المعروف بالشيخ الكبير. ولد ابن عطاء الله في القاهرة عام 658 للهجرة ودرس العلوم الدينية في مدارسها ثم اشتغل في تدريس الفقه والتفسير، ومن أبرز تلاميذه تقي الدين السبكي وابن المبلق السكندري، ومن أبرز مؤلفاته المناجاة العطائية، القصد المجرد في معرفة الاسم المفرد، وأصول مقدمات الوصول، والطريق الجادة في نيل السعادة، وعنوان التوفيق في آداب الطريق، وتاج العروس، ومفتاح الفلاح، والحكم العطائية. في 27 من كانون الأول ديسمبر عام 2008 ميلادي شن الكيان الصهيوني عدوانه على قطاع غزة بغرب فلسطين المحتلة، وقد جاء الهجوم الصهيوني بسبب وقوف الشعب الفلسطيني إلى جانب حكومة حماس والمقاومة، وكان الصهاينة قد فرضوا قبل الهجوم بأكثر من عام حصارا على قطاع غزة منع دخول المواد الغذائية والأدوية إلى القطاع لإركاع سكانه وإرغامهم على ترك دعم المقاومة. وقد استشهد في الهجوم الصهيوني في اليوم الأول أكثر من 230 فلسطينيا جراء قصف طائراته للمناطق السكنية للقطاع، وفي اليوم الثاني شن الصهاينة هجمات برية وبحرية على قطاع غزة في عمليات أطلق عليها اسم عمليات الرصاص المصبوب الذي بلغ فيه عدد الشهداء أكثر من 1400 بالإضافة إلى 5500 مصاب. ورغم أن العدوان الصهيوني استمر 22 يوما لكن الصهاينة لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
خوفا ورعبا والمحور إن أمر ما من مفر. الحول ضربا. بيروت ويمن القناصة والشام وبغداد وفاس والضفة وغزة وخلاصة. فلسطين وراح تعلن حربا، فلسطين وراح تعلن حربا. جيل للنصر سيهزمكم، جيل من عمر الورد، من صغر كبير أرعبكم من أولى حروف المهد. فوجودك في أرض مؤقت وسترحل تطرد وستسقط. قول للحق وبصدق الوعد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. في الفضائل والحكم. في مجالسة اللئام. تنزه عن مجالسة اللئام وألمم بالكرام بني الكرام، ولا تك واثقا بالدهر يوما، فإن الدهر منحل النظام. ولا تحسد على المعروف قوما، وكن منهم تنل دار السلام. وثق بالله ربك ذي المعالي وذي الآلاء والنعم الجسام. وكن للعلم ذا طلب وبحث، وناقش في الحلال وفي الحرام. وبالعوراء لا تنطق ولكن بما يرضي الإله من الكلام. وإن خان الصديق فلا تخنه، ودم بالحفظ منه وبالذمام. ولا تحمل على الإخوان ضغنا، وخذ بالصفح تنجو من الأثام. في الصمت. أرى الصمت خيرا من كلام بمأثم، فكن صامتا تسلم وإن قلت فاعدلي، ولا تكو في حق الإخاء مفرطا، وإن أنت أبغضت البغيض فأجملي. ولا تعجلن يوما بشر تريده، وإذا ما هممت الدهر بالخير فاعجلي. ألا إن تقوى الله خير مغبة، وأفضل زاد الضاعن المتحمل. في السر. إذا كنت ذا سر تخاف من العدا عليه ظهورا، فاطوه دون ذي الود. فيا رب خل حال عما عهدته، فضل لما قد كنت أودعته يبدي. في الأمثال. مثل فرنسي. إذا لم يوافقك الزمان وافقه.
إذاعة طهران العربية.
إذاعة طهران العربية.
فسحة لتبادل الأفكار والرؤى النابضة بالحق والحقيقة،
عبر التجوال في الفضاءات القرآنية والدينية
والتربوية والاجتماعية
والثقافية والسياسية.
إذاعة طهران العربية،
محاولة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة،
جغرافية وتاريخا،
أدبا وشعرا،
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه،
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين.
إذاعة طهران العربية
بعمر يربو على 70 سنة، تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين،
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع،
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية،
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية.
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية،
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يومياً عبر صوت فلسطين،
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية.
إذاعة طهران العربية،
ويبقى للصوت مكان.
ويبقى للصوت مكان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد. وصلنا إلى الحكمة رقم 199 عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه في صفة الغوغاء، يقول: هم الذين إذا اجتمعوا غلبوا، وإذا تفرقوا لم يعرفوا. وقيل بل قال عليه السلام: هم الذين إذا اجتمعوا ضروا، وإذا تفرقوا نفعوا. فقيل: قد عرفنا مضرة اجتماعهم، فما منفعة افتراقهم؟ فقال: يرجع أصحاب المهن إلى مهنتهم، فينتفع الناس بهم، كرجوع البناء إلى بنائه، والنساج إلى منسجه، والخباز إلى مخبزه. في هذه الحكمة يشير الإمام إلى مجموعة من الناس يستغلون في كافة الأحداث، وغالبا ما يكون وجودهم ذا أثر سلبي لكونه يفتقد التشخيص الصحيح والسالم. واليوم فإن مصطلح الغوغائيين يستخدم في وصف جماعة من الناس يعملون على الدفاع عن آرائهم بطريقة تفتقر لأبسط مقومات التفكير العقلاني، وينظرون للأمور والأحداث بطريقة بعيدة كل البعد عما هو حقيقي، ويخيل للفرد الذي يفكر بهذه الطريقة أنه قادر على إبداء الرأي في كل شيء تقريبا من دون تكليف نفسه عناء البحث والقراءة والتقصي عن الأحداث. فتراهم يبدون آراءهم في كل قضية، ويستغلون في كل مشروع دون معرفة خلفيات هذا المشروع وما نهايته، وفي مصلحة من هو، في مصلحة أهلهم ومواطنيهم وأمتهم، أم هو مشروع دبر للقضاء على وجودهم بأيديهم دون أن يشعروا بذلك. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فهم أناس من ضعاف القلوب الذين هم كما قيل عنهم كبقر الجنة، لا ينطحون ولا يرمحون، فيكون لديهم التحريض، السذاجة أو سرعة التصديق، الحركية والخفة، المبالغة في العواطف سواء كانت طيبة أم سيئة، ويتشجعون بكثرة العدد، وكفى أن يشار إلى الواحد منهم بقتل أو سلب لينساب انسيابا لا يثنيه عنه شيء. أي هم عناصر يمكن استغلالهم بسهولة من أجل تحقق مطامع الانتهازيين من أصحاب السلطة في كل زمان. وها هم اليوم الدواعش وأمثالهم كيف أصبحوا ألعوبة بيد قوى الشر في العالم، يرتكبون أبشع الجرائم بحق أبناء جلدتهم وأمتهم باسم الإسلام وتطبيق الشريعة، والإسلام منهم براء لأنهم استباحوا حرم الإسلام والمسلمين في مسيرتهم، ولم يفرقوا بين سني وشيعي، وقتلاهم وضحيتهم أبناء الأمة الإسلامية لا غير.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
لقد اعتدى العدو الصهيوني بكل ما يملك من قوة ومن خلف الاستكبار الغربي بزعامة أمريكا، اعتدى على الشعب الفلسطيني في غزة العزة، ولأكثر من سنة قتل عشرات الآلاف من أبناء غزة نساء ورجالا وأطفالا، قتلهم ظلما وزورا وعدوانا، وهدم آلاف المباني والشقق السكنية والمستشفيات والمساجد والمدارس والجامعات، فلم يقدم هؤلاء الدواعش على خطوة واحدة في إنقاذ الفلسطينيين، ولن يصدروا بيانا في تنديد الصهاينة، ولم يرف لهم جفنا، ولم تتدحرج منهم قطرة دمعة في على إزهاق الأرواح الطاهرة وعذابات الشعب الفلسطيني، ولم يدخل في حساباتهم الجهادية كما يصطلحون عليه، لكنهم بمجرد أن ضعفت جبهة الصهاينة وفشلوا في الوصول إلى الأهداف المعلنة في حذف حماس والجهاد والفصائل الفلسطينية المجاهدة من الخارطة السياسية كما يدعون، جاء دور الدواعش من جديد بأمر من قوى الشر ليخلقوا بلبلة أخرى في الوطن الإسلامي الكبير، كي لا يرى هذا الوطن ساعة استقرار وأمان. إن الغوغائية التي يتحدث عنها الأمير سلام الله عليه، هؤلاء الذين اجتماعهم لا يولد إلا الشر والأسى للأمة الإسلامية، وتفرقهم وذهابهم إلى القيام بأعمالهم اليومية التي كانوا عليها قد يكون فيه خير لهم ولأهلهم، ومن المسلم أن فيه خير للأوطان الإسلامية والأمة أيضا، وهم الذين قد أشار إليهم بالهمج الرعاع عندما قسم الناس إلى ثلاث بقوله سلام الله عليه: الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، كما أشرنا إليهم في الحكمة رقم 147: أراح الله المسلمين من شر هؤلاء بتفرقهم ودحرهم. وبمجرد أن أعلن وقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية وانتصر المقاومة على الصهاينة، في الوقت ذاته انطلق الدواعش الصهاينة ليذهبوا بفرحة المقاومين. هؤلاء يدعون أنهم يقاتلون الدكتاتوريين المتسلطين على رقاب الناس بأي ثمن كان، حتى وإن كلف قتل الأبرياء بل قتل الناس بأجمعهم. فعلينا كأمة إسلامية أن نقف بوجه الغوغائيين لإعادة حاكمية العقلاء وإقامة الدولة المستقرة، بعيدا عن الشعارات والأحلام والأوهام التي يعيشها هؤلاء الغوغائيون. علينا أن نؤسس لبناء دولة قادرة على تقديم حضارة إسلامية معاصرة ينعم فيها أبناء البشرية كلها، وليس أبناء الأمة الإسلامية فقط. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
علي في القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على جميع نعمائه وأزكى صلواته وتحياته على أشرف رسله وأنبيائه وعلى آله سادة أوصيائه. السلام عليكم إخوتنا المؤمنين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. من يطالع في كتب التفسير يجد ما كان يصعب عليه تصديقه مما قد روي في مناقب أهل البيت عليهم السلام وفضائلهم ومعالي منازلهم، حيث لا يلحقهم لاحق ولا يفوقهم فائق ولا يسبقهم سابق، بل ولا يطمع في إدراكهم طامع. وهنا أحببنا مستمعين الأفاضل أن نأتي بمثال واضح نقدمه من بين مئات الأمثلة وآلافها ومئات المصادق وآلافها، وهو ما ورد في تفسير هاتين الآيتين المباركتين الواردتين في سورة الرحمن المباركة، وهما قوله تبارك وتعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فما قال في ظلها يا ترى جملة جماعة المفسرين والرواة والمحدثين؟ بسند أورده الحافظ أبو نعيم في كتابه النور المشتعل في آخره عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان، قال علي وفاطمة: بينهما برزخ لا يبغيان، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال الحسن والحسين، قال أصحاب التحقيق رواه ابن شهرشوب في مناقب آل أبي طالب عن ابن عباس وابن مردوي، والسيوطي الشافعي عن ابن مردوي وأنس بن مالك، والخرقوشي عن سلمان الفارسي في كتابيه اللوامع وشرف المصطفى، كذا رواه الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان في ظل الآيات المباركة عن سفيان الثوري قوله: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. قال فاطمة وعلي عليهما السلام: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قال الحسن والحسين عليهما السلام. قال الثعلبي: وروي هذا القول أيضا عن سعيد بن جبير، كذلك رواه القاضي النطنزي عن سفيان بن عيينة عن جعفر الصادق عليه السلام في قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان. قال علي وفاطمة: بحران عميقان لا يبغي أحدهما على صاحبه. وفي رواية: بينهما برزخ. قال هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. الحسن والحسين عليهما السلام. وقد ورد أيضا هذا المعنى عن أبي سعيد الخدري وأبي ذر الغفاري، حيث روى ابن المغازلي الشافعي تحت الرقم 390 من كتابه مناقب علي بن أبي طالب سندا طويلا ينتهي إلى هارون العبدي يروي عن أبي سعيد الخدري في قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان. قال علي وفاطمة: بينهما برزخ لا يبغيان. قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قال الحسن والحسين. وقريب من ذلك ما أخرجه السيوطي الشافعي في تفسيره الدر المنثور، وكذا الشبلنجي الشافعي في نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار عن أنس بن مالك، فيما روي عن أبي ذر الغفاري في قوله عز وجل: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. قال علي وفاطمة: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قال الحسن والحسين. ثم قال أبو ذر على مسمع ملأ من الناس: فمن رأى مثل هؤلاء الأربعة علي وفاطمة والحسن والحسين فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا كافر، فكونوا مؤمنين بحب أهل البيت ولا تكونوا كفارا ببغضهم فتلقوا في النار. ونبقى مع المصادر مستمعين الكرام، وهي تزدحم بين أيدينا تهتف بشرف أهل البيت وكرامتهم عند الله تبارك وتعالى، فنجد اتفاق الفريقين تقريبا على تفسير الآيات الشريفة الماضية أن البحرين هما علي وفاطمة، والبرزخ هو النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، واللؤلؤ والمرجان هما الحسنان سلام الله عليهم أجمعين. هكذا في الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي والمناقب، وكذلك مقتل الحسين للخوارزمي الحنفي، وفرائد السمطين للجويني الشافعي، وخصائص أمير المؤمنين للنسائي، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، والمستدرك للحاكم النيسابوري الشافعي، وتاريخ الأمم والملوك للطبري، وفردوس الأخبار للديلمي، والمسند لأحمد بن حنبل، وغيرهم كثير يوافقهم على المعنى، فضلا عن مقارب النص الحسكاني الحنفي حيث يروي في كتابه شواهد التنزيل مسندا عن الضحاك قوله: مرج البحرين يلتقيان، أي علي وفاطمة، بينهما برزخ لا يبغيان. النبي صلى الله عليه وآله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قال الحسن والحسين. وروي مثل ذلك عن سلمان الفارسي، كذا روى القندوزي الحنفي روايتين في مؤلفه ينابيع المودة، الأولى أسندها إلى جعفر الصادق عليه السلام، والأخرى أسندها إلى أبي ذر، هذا فيما جاء في إحقاق الحق للشهيد نور الله التتري عدد آخر من مصادر هذه الروايات، كان من تلك المصادر إضافة على ما مر ذكره نزهة المجالس للصفوري الشافعي وأرجح المطالب للأمر تسري وتذكرة خواص الأمة لسبط بن الجوزي الحنبلي وروح المعاني للآلوسي والمناقب المرتضوية للكشفي الحنفي وغيرها. والذي نريد أن نقوله في الختام هو أن المرجى هو الخلط والإرسال، وكان علي وفاطمة صلوات الله عليهما بحق بحرين كما وصفهما الله جل وعلا لسعة فضلهما وكثرة خيرهما، ويكفي أن يعرف أنهما قد ولدا اللؤلؤ والمرجان اللذين كانا منهما امتداد نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان مصداق قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، فأكثر ذرية اليوم وأسماها هي ذرية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من ذلكما البحرين اللذين مرجهما الله فالتقيا ثم أخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. أما في خصوص أمير المؤمنين علي عليه السلام فقد كان للعلامة الحلي أعلى الله مقامه كلمته في هذا المقام وعند هذه الآيات الكريمة، حيث كتب في مؤلفه منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، ولم يحصل لغير علي عليه السلام من الصحابة هذه الفضيلة فيكون هو الإمام. بهذا نأتي وإياكم مستمعينا الأفاضل إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج علي في القرآن، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتاب صبر ونصر عبارة عن سلسلة محاضرات لسيد شهداء طريق القدس سماحة الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد المجاهد حسن نصر الله، قدم فيها رضوان الله تعالى عليه دروسا من كربلاء. في الفصل الثالث من الكتاب يقدم سماحته رؤية عن إمكانات الإنسان في مواجهته مع إبليس، حصرها في 5 نقاط، وهي العقل والهداية الإلهية وتجارب الأسلاف وحرية الاختيار والإرادة والعزم. تعالوا نطلع على باقي هذه الإمكانات وصفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. ومن الإمكانات والقدرات التي منحها الله سبحانه وتعالى للإنسان في مواجهة إبليس هي سادساً الطاقة على الصبر والتحمل، وهي طاقة زودنا بها الله، وكل فرد منا يمتلك هذه القدرة ولكن حسب قراره، فإن باستطاعته أن يصبر ويتحمل الجوع أو العطش أو القتال أو الجهد أو الحروب أو الغربة حسب ما تقتضي ظروفه. ومن شواهده صبر أهل الأزمنة الماضية ما قبل التطور التكنولوجي على مرارة الغربة، حيث كان السفر لتأمين فرصة للمعيشة يعني الانقطاع التام عن الأهل والزوجة والأولاد لسنين عديدة. فلولا طاقة التحمل هذه لما كان الرجل صبر لسنوات بعيدا عن أهله، ولا كان أهله سيصبرون أيضا على غيابه. فهذه الطاقة التي أوجدها الله سبحانه وتعالى فينا هي من عناصر المواجهة الرئيسية، ولو أن الله لم يعطنا هذه الطاقة لما كنا استطعنا المواجهة، إذ لا مواجهة بدون صبر ولا نصر بدون صبر، وخصوصا في المواجهة مع إبليس، حيث نحتاج الصبر على ترك المعصية والصبر على الشهوات والملذات. وقد عد هذا من أعظم مصاديق الصبر في الفهم الديني والثقافة الدينية. كانت هذه أهم الإمكانات التي وفرها الله سبحانه لنا، وليست هي الوحيدة، ولكنني سأكتفي بهذا القدر، وهي كما ذكرنا العقل والهداية الإلهية وتراكم التجارب البشرية وحرية الاختيار والإرادة والعزم والطاقة على التحمل والصبر. وبعد معرفة إمكانات إبليس وإمكاناتنا، فإن لنا أن نسأل عندما نعتزم مواجهة إبليس، فما هي خطتنا للمواجهة؟ كيف نواجه إبليس ونضمن أن نغلبه ولا يغلبنا؟ كيف نصل به إلى حالة اليأس والطرد من ساحة أنفسنا كما طرده الله من الجنة؟ يأتي ذلك في الفقرات الآتية. إرشادات لا بد منها في المواجهة مع إبليس. نقدم في الآتي مجموعة إرشادات هي في واقعها إرشادات نبوية وإلهية بالإضافة إلى ما قدمته التجربة البشرية. أولاً، اليقظة والانتباه وعدم الغفلة. ونوضح الفكرة بتقديم مثال عسكري كتشبيه. لنفرض أننا نقطن في قرية أو معسكر مستهدف من قبل العدو، ففي حال كنا جميعا نياما فإن العدو سيدخل ويحتل القرية دون معركة أو صراع حتى، وتكون مواجهتنا آلت إلى الهزيمة من الساعة الأولى. إذن فاليقظة والانتباه وعدم الغفلة هي أولى شروط الفلاح في المعركة، لأنني سبق وقلت لكم إن هذه المعركة التي أشرنا سابقا إلى كونها مندلعة على مدار الساعة وعلى مدار النفس هي معركة بيننا وبين إبليس، فيلزم الانتباه واليقظة وعدم الغفلة. ثانياً، المراقبة والحراسة. فلو كنا جميعاً مستيقظين في هذه القرية ولكن مجتمعون في سهرة عند المختار مثلاً نشرب الشاي، فإن العدو سيدخل القرية ويحتلها. فبماذا يفيد استيقاظ كهذا؟ اليقظة الدائمة تنفع عند انتشار الحراسة حول حدود القرية التي تضمن المراقبة الدائمة لكل حركة في محيطها، وهذا يسمى بيقظة الرقيب. وكذا الحال في خصوص الموضوع النفسي، فعلى الواحد منا أن يكون بحال من اليقظة والرقابة الدائمين في إزاء نفسه، فلا يجيز لعينه النظر إلى ما تريد، ولأذنه سماع ما تريد، ولا للسانه النطق بما يريد، وليده فعل ما تريد، ولقدمه السير أينما تريد، بل عليه وضعها تحت المراقبة والحراسة وضبط كل قول يقوله أو نظرة ينظرها أو فعل يفعله بضوابط محددة. أما إن كانت طاقته وإمكاناته وجسمه وشهواته كلها خارج نطاق المراقبة والحراسة، فلا ندري ما يكون مصيره. الثالث، تطهير المحل، وهو في كلامنا هنا النفس. فلو أن صاحب متجر أراد منع الحشرات من دخول متجره، فعليه أول الأمر أن يحافظ على نظافته، ذاك أن الحشرات إنما تتواجد في أمكنة تجمع الأوساخ، وهذا تقريب دقيق للفكرة. فمن أراد منع إبليس وجنوده من دخول قلبه فعليه تطهيره من الكدورات، لأن إبليس وجنوده لا يدخلون قلبا طاهرا من الرذائل، وهذا في الواقع إجراء استباقي يهون علينا مواجهته. فبدل أن نواجهه في محل متسخ فتطول معركتنا معه، فالأفضل لو نطهر المحل بحيث لا يبقى لإبليس مكان، تطهيره من كل ما يجذب إبليس نحونا. ومقصودنا من تطهير النفس العمل على تخليتها من الرذائل كالحسد والغضب وغيرها مما يستغله إبليس بالسعي للاتصاف بما يعاكسها من الفضائل. فأسعى بقدر جهدي إلى تخفيف الحسد والمحافظة على هدوء التام. ومن أراد مزيد اطلاع على هذا الحقل العلمي فبإمكانه الاطلاع على كتب الأخلاق التي
نجد فيها كثيرا من البرامج التي ترشد إلى كيفية التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل. فتحويل الإنسان الغضوب إلى إنسان هادئ ليس أمرا مستحيلا، بل إن ذلك أمر ممكن بشرط اتباع نوع من العلاج النفسي ترشدنا إليه تعاليم علم الأخلاق المستندة إلى المروي عن أهل البيت عليهم السلام، كما ويمكن تحويل الحسود بالتزكية والتربية وبالجهد وببرنامج روحي معين إلى شخص ودود محب للناس، وكذا البخيل إلى جواد، والجاهل إلى عاقل، واللئيم إلى كريم، والجبان إلى شجاع، وكل ذلك ببرنامج تدريجي.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
فما أغراك بالعمر الطويل؟ ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول؟
ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول؟
تزينت الحياة لعاشقيها، فتاه في دروب الزيف تيها. تزينت الحياة لعاشقيها، فتاه في دروب الزيف تيها. وحين تبدلت حال البرايا أشاحت وجهها عن قاصديها.
ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول؟
نسير وإنما الدنيا طريق،
فحينا رحبة حينا تضيق نسير وإنما الدنيا طريق فحينا رحبة حينا تضيق كما بحر به الأمواج هاجت ولا ندري بأي غد تروح
ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول
ألا يا راكب الأمواج ليلى ألا تخشى إذا الإعصار حلا ألا يا راكب الأمواج ليلى ألا تخشى إذا الإعصار حلا فأنا تهتدي والليل أعمى وكيف الرشد إما الخطو ضلا
ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية نستمع معا بعد هذا الاستعراض في الساعة الرابعة لبرنامج دواوين الولاء من سيرة الصالحين يقدم لحضراتكم هذا البرنامج في الساعة الرابعة والدقيقة الثانية عشر منار العقول في النهج العلوي عند 24 دقيقة في الساعة 4:36 فلسطين اليوم من هدي المنبر الحسيني عند 5:19 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 5:37 أما أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها يرفع في الساعة 5:43 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام يأتيكم عند 5:48 دعاء الندبة عند 6:09 في الساعة 6:45 تأتيكم معارج النور تقدم لحضراتكم صفحات من التاريخ في الساعة 7:00 بعدها عند 7:07 حديقة الأطفال نتمنى لكم أمتع وأنفع الأوقات مع إذاعة طهران العربية وفي أمان الله
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أيها الرمل التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفعي
سيدي أيها الضمير المهم.